بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 49 بعد 100. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة الكريمة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، بدأنا الحديث عن القسم الوارد في صدرها، كلمنا عن مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما على مائدة كتاب الله رب العالمين القرآن. ثم بدأنا الوقوف أمام الثلة المستثناة من الخسران الذين كتب الله لهم الفلاح، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فذكر الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. صفتهم الأولى هي صفة العلم، لأن الإيمان هو العلم بالله تعالى والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الإسلام، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. هذا هو الإيمان، هذا هو العلم. تكلمنا عن قضية الإيمان ومراتب الإيمان، وفصلنا في بيان هذه الصفة، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفاتهم، وهي صفة العمل بهذا العلم. عرفوا ربهم، عرفوا نبيهم، عرفوا إسلامهم، هذا الإيمان وهذا العلم أثمر العمل الصالح، لأن العلم لا يسمى بالعلم إلا إذا أثمر عملا صالحا. فالعلم ما نفع لا ما حفظ، العلم ما نفع لا ما حفظ. لذلك صفتهم الثانية وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وعن شروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة تكميل الغير. بعد أن حققوا الكمال للنفس بالعلم النافع والعمل الصالح، لا بد أن يكملوا غيرهم وأن ينشروا هذا الخير على الغير. فجاءت قضية التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال وتواصوا بالحق. ولأهمية هذه الصفة أطلنا الحديث فيها لأثرها في بناء الأمم وقيام الدول. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم بالدعوة إلى الله تعالى بنى أمة وأقام دولة. لذلك بدأنا نقف أمام الدعوة إلى الله تعالى، تكلمنا عن فضلها وعن حكمها، ثم وضعنا الكثير من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاء لتثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفاء الراشدين وأصحابه الغر الميامين، ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم وأئمة الدين. ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية التي ينبغي أن يتدبرها الدعاة إلى الله تعالى ويعملوا بها حتى تثمر الدعوة الخير. وكان من آخر هذه القواعد قاعدة بعنوان العدل نظام كل شيء. العدل نظام كل شيء، بينا مفهومها في الدرس الذي مضى، وقفنا عند مسألة بعنوان أدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة. فتعالوا بنا نتعرف على أدلة قاعدة العدل نظام كل شيء من خلال نصوص الوحيين. على مائدة آل عمران في الآية 64 يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كثيرا ما قرأنا هذه الآية وكثيرا ما استمعنا إليها. قل يا أهل الكتاب أمر للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يبلغ أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قل يا أهل الكتاب تعالوا، وهنا لفتة إيمانية في معرض الدعوة وتعليم الناس الخير، استخدم أفضل الألقاب. الآن نحن في مقام دعوة وبيان للحق، فالله تعالى يأمر نبيه أن يخاطبهم بهذا اللقب الجميل، قل يا أهل الكتاب. لا كما يحدث من بعض من ينتسب للعلم زعم، فلا يفرق بين ساحات الوغى والقتال وبين ساحات العلم والدعوة إلى الله رب العالمين، فعنده خلط في المفاهيم فيشتد ويحتد، حيث أن الرفق هو المطلوب وأن السماحة هي المطلوبة في هذا الموضع، فلابد أن يرجع لتعاليم الإسلام بفهم أصحاب النبي رضي الله عنه لا بهواه ولا برأيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآن مقام تعليم، مقام دعوة، مقام تبليغ للحق، فينبغي على صاحب الحق أن يخاطب من يدعوه بأرق وأعذب الألفاظ، استخدم الكلمة الطيبة، وده العدل. نتكلم عن إيه؟ العدل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الله أكبر، أي كلمة عدل وإنصاف، نستوي نحن وأنتم فيها، لأن الأصل نحن نجتمع على الحق وده العدل. ثم فسرها في نفس الآية، وده من باب تفسير القرآن بالقرآن، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. إيه هي الكلمة العدل والإنصاف دي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه كلمة العدل، العقيدة الصحيحة. المعبود بحق هو الله، من صفته أنه الواحد الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد، نعم، الصمد الذي له الكمال في صفاته ويحتاج إليه في الأمور كل مخلوقاته جل جلاله، فله الكمال في علمه، وله الكمال في حلمه، وله الكمال في عزته، وله الكمال في قدرته، وجميع المخلوقات تحتاج إليه، تصمد إليه بالحاجات، تفزع إليه بحاجاته، فهو الصمد الذي يحتاج إليه جميع المخلوقات، وهو الغني الذي لا يحتاج لأحد سبحانه. الله الصمد، لم يلد ولم يولد سبحانه، فليس له ولد وليس هو بمولود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن وصف الإله بأنه مولود من بطن مريم عليها السلام ابتعد عن العدل وابتعد عن الكلمة السواء. ومن وصف الله عز وجل بأن له ولد ابتعد عن العدل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا ند له ولا شريك له جل جلاله. السورة دي اسمها صفة الرحمن، اسمها سورة الإخلاص. لماذا سميت الإخلاص؟ لأنها تتحدث عن صفة الله، عن التوحيد، والتوحيد هو كلمة الإخلاص، لأن الذي وحد الله حق التوحيد هو المخلص الذي أخلص عبادته لمن؟ لله. ولفضل هذه السورة ورد في السنة الصحيحة أن النبي أرسل سرية وأمر عليها أحد الصحابة، فكان يؤمهم في الصلاة وكان لا يصلي إلا بصورة الإخلاص، فشكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعاه النبي وسأله عن السبب، لماذا لا تصلي إلا بالإخلاص والقرآن آياته كثيرة وصور؟ فقال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال الله تعالى أبشر فقد أحبك الله بحبك لها، فقد أحبك الله بحبك لها، أو كما قال النبي. وفي رواية أخرى أن أحد الصحابة كان يؤم قومه في الصلاة وكان يكرر دائما سورة الإخلاص، يقرأ سورة ثم يقرأ الإخلاص معه، فأنكر عليه بعض الصحابة فقال هذه صلاتي، إن شئتم صليت بكم وإلا تركتكم، وكان أقرأهم. فرفع الأمر للنبي فسأله قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال أبشر فقد أدخلك الله الجنة بحبك لها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنها كلمة العدل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. هناك من عبدوا البشر وجعلوهم أربابا وآلهة، وهذا ليس من العدل. فإذا الآية دليل واضح على أن نظام كل شيء العدل، عقيدة، عبادة، معاملة، سلوكا، خلقا، ينبغي أن تكون عادلا عادلا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيئا من الدلجة والقصد القصد تبلغوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أني علقت على هذا الحديث مرارا، أن البعض قد تأتيه شبهة في هذا الحديث، إن له رواية أخرى لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال النبي. فربما تأتيك شبهة، ما دام الأمر كذلك فلما العمل؟ ما دام لن ندخل الجنة بالعمل صح، فلما العمل؟ لين صلي ولين صوم ولين زكي ولين يتعب، وليه اللي بيجاهدوا يقدموا أرواحهم في سبيل الله دول يقدموا الروح؟ خلاص، ما دام مش هندخل الجنة بإيش؟ بالعمل. فالرد على هذه الشبهة هي قاعدة لغوية في لغة العرب، وكثيرا ما أقول أن المسلم والمسلمة لا يمكن لهما فهم القرآن إلا من خلال اللغة العربية، فاللي ما عندوش لغة لا يمكن يفهم القرآن أبدا، ولا يمكن يفهم السنة أبدا، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والسنة النبوية تفوه بها أفصح الألسن في لغة العرب النبي عليه الصلاة والسلام. فعشان نفهم القرآن ونفهم السنة لازم يكون عندنا علوم الآلة، من علوم الآلة اللغة العربية بنحوها وصرفها وشعرها ونثرها وأدبها، عشان نفهم القرآن، عشان نفهم السنة. يعني مثلا مسلم لا يفرق بين الفعل والفعل والمفعول، كيف يفهم القرآن؟ كيف يفهم القرآن؟ مسلم لا يعرف الأحرف ومعانيها، ما يعرفش حروف الجر، ما يعرفش حروف العطف، ما يعرفش معاني تلك الأحرف، لأن الحروف لها معاني تؤثر في فهم القرآن والسنة. فمن قواعد اللغة قاعدة اسمها حروف الجر، من، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، دي بنسميها حروف الجر. حرف الباء اللي بين إيدينا الآن في الحديث المذكور في لغة العرب له معاني، يأتي بمعنى المعاوضة، ويأتي بمعنى السببية، ويأتي بمعنى الإلصاق، ويأتي بمعنى التبعيض. أو حرف كلنا نعلمه جيدا، لكن له أثر كبير جدا جدا في الأحكام الشرعية، حرف الباء ده سبحان الله. عشان كده لا تعجب كما أقول لك كثيرا أنك تجد مثلا رسالة في الدكتوراه في معاني الحروف، ممكن يعمل دكتوراه في حرف الباء ده وأثره على الأحكام الشرعية. هي رسالة الدكتوراه كاملة، تتتبع كده حرف الباء في القرآن والسنة وتشوف أثر الباء ده على الأحكام الشرعية، بل تشوف أثره في العقائد. لغة. فعشان نفهم القضية لازم نضرب أمثلة، خاصة أنك تجد في القرآن الله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء اهي بما كنتم تعملون الله. والنبي يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. إيه الحكاية ده؟ في تعارض اهو. القرآن يقول والسنة تقول، ما ينفعش بقى، يبقى في حاجة هنا لازم نفهم، صح؟ يجي واحد كده يسير لك شبهة يقول لك تعالى يا عم الشيخ، ما هو القرآن واضح اهو، الله تعالى يقول لأهل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وانت تيجي تقول النبي يقول في الصحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. نفهمها ازاي؟ لازم نفهم. نقول قبل أن تعترض لابد أن تعرض المسألة على العلماء، ما دمت لست منهم ولست من أهل التخصص، لأن ديننا دين تخصص كما أذكر لكم كثيرا. لينادي بالعقل ده وإلغاء المنهج، يقول لك ممكن تفهم القرآن بعقلك وتفهم السنة بعقلك، نقول له بس الله يكرمك رويدا رويدا، مهلا مهلا، الله يبارك لك. أنت لا تطبق هذه القاعدة في حياتك الدنيا ولا في علوم الدنيا. ما قلناش لواحد روح يدرس الطب بعقلك من غير ما تروح الجامعة وتدرس على ايد الأطباء وتحصل علم وتحصل شهادة مختومة انك دكتور. ما ينفعش اروح افهم الطب بايه؟ بعقلي، ما انا عندي عقل اهو، عندي ذكاء، ينفع اروح اجيب مثلا كتب الطب وادرسها في البيت مع نفسي واقول لك انا دكتور وطبيب وبفتح القلب وبعمل عمليات؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا، لازم اروح الجامعة وادرس واكون متفوقا ويحصل لي قبول في كلية الطب وادرس 6-7 سنين، وبعد كده اعمل تخصص 3-4 سنين، وبعد كده اعمل دكتوراه عشان يؤذن لي ويدوني رخصة ان انا امارس ايه؟ الطب، الهندسة. ينفع ابقى مهندس بعقلي من غير ما ادرس في تخصصات الهندسة واخد عن البروفيسورات والكلام ده كله؟ ما ينفعش. لو انا جيت قلت لك انا الحمد لله يا جماعة درست الهندسة وكتب الهندسة كلها وحفظتها وانا مهندس معماري وانشائي، وممكن لو عايزين تبنوا مسجد ابنه لكم وانا اعمل لكم التخطيط والرسم، ينفع تقبله؟ والله ما تقبله يا عم الشيخ. لا، لازم المهندس يكون عنده ترخيص انه مهندس، ويكون عنده مكتب استشاري معتمد في الدولة، لان دي مسؤوليات، ده بناء. لازم يكون متخصصا، ده في امر الدنيا. ايش معنى امر الدين؟ يقول لك روح افهم القرآن بعقلك. طب افهم بعقلك اهو، اهو آية في القرآن ونص في الصحيح. لو أعمل عقله فقط بدون رجوع العلماء هينكر السنة ويقع في الكفر الصراح البواح، لأن من أنكر السنة إيه؟ كفر. خلاص كده هيقول لك لا أنا مش مقتنع بالسنة دي، شكرا، ربنا سأل النبي قال الكلام ده، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب أي القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، السنة مثل القرآن، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلي أو كما قال النبي. يبقى اللي ينكر السنة كفر والعياذ بالله. ما انتش فاهم اسأل اللي فاهم، بس ارجع للمتخصص، زي ما في بروفيسور في الطب برضه في بروفيسور في العلوم الشرعية، زي ما في بروفيسور في الهندسة المسيو ها باللغة الفرنسية برضه في بروفيسور في العلوم الشرعية، لازم ترجع له، ترجع للشيخ المتخصص، مش أي شيخ. أنا قلت لك قبل كده مش كل اللي عمل لحية ولبس قميص وحط مسواك يبقى عالم ويفتي، لا، نقول لك ده اسمه لباس التقوى مش لباس الفتوى. لباس الفتوى العلم والتخصص، لباس الفتوى علم وتخصص، لازم يكون رجل دارس دراسة أكاديمية ودراسة على إيد العلماء وعنده إجازة في هذا الفن من الفنون العلمية. يبقى علوم الشريعة ليست مرتعا لكل أحد، تجل تخصص وجهد وتعب وتحصيل عشان يشهد له بالعلم. ففي الدين لازم نرجع للمتخصصين. فنيجي بقى للآية وللحديث، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. في تعارض يا عم الشيخ؟ والله أبدا لا يوجد تعارض البتة بين الآيات وبين النصوص، بدليل أن الله تعالى قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كلام النبي ده هو كلام ربنا. يبقى اللي قال لك في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هو اللي قال على لسان النبي لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. الله، لا نفهم بقى، نفهم. خليك كده مؤدب وقول لي انا عايز افهم، اسالني عشان اعلمك، انت تخصصي فتيجي تسالني، وده مش تزكية للنفس، لا، ده بيان لحق. المتكلم افنى تلتين العمر في تحصيل العلم ده ودراسة العلم ده، زي ما البعض افنى تلتين العمر في دراسة الطب، دراسة الهندسة، دراسة كذا، خلاص كده، فأصبح متخصصا في علوم الشريعة. فتيجي تسأل، أقول لك من قواعد اللغة العربية قاعدة اسمها حروف الجر، من وعن وفي وإلى والباء والكاف واللام. فمن حروف الجر حرف اسمه الباء اللي هو موضوع الحديث في الآية والنص النبوي. هنا قال الله تعالى ادخلوا الجنة بي 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 الباء هي بما كنتم تعملون، وفي حديث النبي لا يدخل أحدكم الجنة بي 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 الباء هي بعمله. نقول لك الباء دي في اللغة العربية لها معان، تأتي للإلصاق، تأتي للتبعيد، تأتي للمعاوضة، تأتي للسببية. بالمثال يتضح المقال، في سورة المائدة في آية الوضوء الآية السادسة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بالباء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. برؤوسكم، الفقهاء اختلفوا وفق الباء دي في الآية دي، فبعضهم قال إن الباء في هذه الآية للإلصاق، ومعنى الإلصاق يعني الجميع، يبقى لا يجزئك إلا أن تمسح برأسك كلها في الوضوء. لازم تمسح الرأس كلها، لأنه قال برؤوسكم، والباقي الساق، يعني بجميع رؤوسكم. ده قول. الفريق الثاني من الفقهاء قال لك لا، ده الباء هنا للتبعيد، الباء هنا للتبعيد. يعني التبعيد يا جماعة؟ يعني ببعض رؤوسكم. ولذلك قالوا يجزئك أن تمسح بمقدمة رأسك. وبعض الفقهاء يقول لك لو وصل الماء لثلاث شعرات من مقدمة رأسك أجزاءك. يبقى الخلاف جه منين؟ من قاعدة لغوية. دول قالوا إلصاق ودول قالوا تبعيد. طب فعل النبي إيه؟ النبي عشان يبين إن فعلا القول الذي قال بأنها تبعيضية هو الصواب، مسح النبي بمقدمة رأسه وأكمل على العمامة. يعني الصح عن النبي إنه كان بيتوضأ ولابس العمامة، فرفع العمامة كده وبيمسح رأسه، مسح البعض كده بس وكمل على إيه؟ على العمامة. لذلك قال العلماء فالمجزئ البعض والكمال الكل. يبقى كل الرأس سنة كمال، إنما لو مسحت ببعضها فقط كده أجزأك، لأن الباء للتبعيد على قول من قال أنها للتبعيد. يبقى الخلاف جه منين؟ جه على أصول، مش بهوى ولا براء، دي قواعد لغة، والقرآن نزل بلغة بلسان فصيح. طيب يبقى نقول لك بقى خلاصة المسألة في الوضوء، إن لو مسحت بعض رأسك ده مجزئ، خلاص وضوءك صحيح. عايز تحقق الكمال وكمال السنة، تمسح على كل إيه؟ الرأس مرة واحدة. لأن في صفة وضوء النبي ورد النبي كان يبلل يديه ويمسح رأسه من مقدمة شعره إلى قفاه ويعود بهما مرة. ده الكمال، كمال السنة. زي بقول لك تيجي تتوضأ بتغسل ثلاث مرات كل عضو، صح؟ الثلاث دي سنة. طب لو غسلت مرة واحدة الوضوء صحيح مجزئ. يبقى المجزئ الفرد مرة والسنة ايه؟ ثلاث مرات. كذلك في مسح الرأس، الفرد بعض الرأس والسنة كل الرأس. مفهوم كده؟ يبقى فهمنا يعني ايه الصاق وايه تبعيد. كلام جميل. المعاوضة والسببية بقى، المعنيان الثالث والرابع للباء في لغة العرب. المعاوضة في اللغة بمعنى الثمن، الثمن. حتى لعهد قريب كانوا في بلادنا في القرى وكذا، كان التعامل بالمعاوضة، ما كانش فيه نقود. يعني ايه؟ انا زارع شوية قمح وجاري زارع بطيخ، دلاح يعني. عارفين الدلاح؟ احنا بنسميه البطيخ في مصر. العيال نفسهم ياكلوا بطيخ يا حاج حسن، وانا عندي قمح. اروح للحاج حسن اللي عنده الدلاح اقول له خد لك كده كيلتين من القمح واديني قدامهم ايه؟ خمس بطيخات. دي اسمها معاوضه، لان كيلتين القمح ثمنهم خمس ايه؟ دلاحات. من الدلاح الحلو ده بتاع زجوره، عارف يا حاج الحسن؟ زجوره فيهم عندهم دلاح مزيان بالذات، مزيان بالذات. فدي اسمها معاوضه، ثمن. يعني ثمن كيلتين القمح اللي هو البر يساوي خمس دلاحات، سنك دلاح، سنك سنك. عارفين سنك سنك دي؟ طيب سنك دي بتاعت الجزائر دي، ها؟ سنك سنك والصفرة تربح. وقال له قرعة وأربع كيسان. فدي المعاوضة، ثمن يعني قربها شوي. تريد أن تشتري ساعة اليد اللي مع الشيخ دي مثلا، يعني اللي جاي له هدية، وجزى الله من أهدانيها خيرا، آمين يا رب العالمين. فالساعة دي اسمها سيتيزين، بكم دي يا عبد العزيز تقريبا؟ لا دي سيتيزين، دي الكازيو اديتها لحمة. دي سيتيزين، دي لسه تعمل لها كام دي تقريبا؟ يعني تمن انت خبير في الساعات، انت جبت لي واحده قبل كده ب 160 يورو فاكر، موجوده في البيت 200 يورو، ده خبير في الساعات وعارف يعني. فبيقول لي الساعه دي ب 200 يورو، احمد عايز يشتري مني الساعه دي، اقول له ثمنها 200 يورو، فيجيب ال 200 يورو اديله ايه؟ الساعه اسمها معاوضه، يعني الثمن دي ثمنها 200 يورو ماشي كده، ده الثمن. الناس السبب بقى يختلف تماما، ملوش علاقه بالثمن. يعني السبب ممكن اعطيك اضعاف 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 ما دفعت. نقربها بمثال بقى اللي انا ضربته لك زمان في نفس المسجد ده، قلت لك الشيخ سيد جه المسجد عندكم مسجد بلال في مدينه السيرين بفرنسا وجاي لكم من المانيا، وقال يا جماعه الله يكرمكم انا اشتريت دار جديده والعمال عندنا في المانيا سعرهم عالي قوي، فانا عايز منكم كده عامل يكون متقن للعمل يسبغ لنا الدار، يدهن لنا الدار، سباغ او دهان بنسميه احنا في مصر نقاش، نقاش يعني بالدرجه، بعض الاخوه في المغرب يسموه الدهان او السباغ، يسبغ الحيطان الجدران يسبغ، فانا عايز السباغ هذا يكون يعني حنين كده عليا ويكرمني. قالوا لنا الحج بالعيد، اوبا الحج بالعيد اللي بيعمل برميطه والطاجين وسباق كمان 100 100 اهو قاعد اهو. قلت له تعالى يا حج بالعيد الله يبارك لك، عندي الدار عايز نسبغها، تعالى كده معايا بعد الدرس نروح البيت تشوف ايه المطلوب ونشوف البو، اسمه البو هاوس لازم يجيب، ونجيب الحج عبد العزيز يروح يجيب لنا الادوات وتشتغل. قال ماشي. جي معنا نظر للدار كده ومسك الألم والآلة الحاسبة تيك تيك يضرب، قال لي هنحتاج كذا وكذا وكذا وكذا، اجمع بكام؟ بألف يورو. ميون خد يا عبد العزيز 1000 يورو، هات لي بكرة من باو هاوس دي الحاجات اللي كتبها بالعيد. ماشي. عبد العزيز تاني يوم راح بالسيارة بتاعته جاب الحاجة وحطها في الدار، يا بالعيد الحاجة تمام جات، قال لي غدا الساعة 7 صباحا أكون عندك. ماشي كده يا جماعة، الساعة 7 صباحا لقيت بالعيد على الباب. الله، أنا أحب أوي اللي يحترم الموعد، وأبغض أوي اللي ما يحترمش الموعد، يتعبني نفسيا. يجي لك الأخ يا عم الشيخ أنا عايز موعد، عندي مشكلة وأجيب، ماشي، أقول له صلي معايا العشاء، حاضر، غدا العشاء، حاضر، أصلي العشاء وأقعد نص ساعة، وساعة إلا والأخ ما جاش، أجي أقفل المسجد وخارج ألاقي الأخ واقف لي، أقول له عايز إيه؟ انت مش معاك موعد؟ قلت له الان موعد فلان مش موعدك انت، انا عندي موعد اخر بقى لي ساعه الا ربع عيد لك. هم العرف كده عشان نكون صريحين، ادي بقى موعد لواحد الماني او فرنسي يجي لك قبل الموعد ينتظرك، لا احنا بقى الشيخ ينتظرك ساعه عادي ومعلش، وتيجي بقى تشتد عليه يغضب منك ويزعلوا عليك ويتهموك والإخوة يزعلوا منك، هو الشيخ بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ ما انت مش حاسس بقيمة الوقت، دي مشكلتك. أحد مشايخنا إخوة كان عنده إعارة في الصومال من حوالي 20 سنة مضت، عالم في الصومال بيدرس، فبيقول في يوم خطبة جمعة أحد البريطانيين اللي أسلموا، رجل بريطاني إنجليزي يعني أسلم وكان يحب الشيخ قوي، فدعا الشيخ والمشايخ اللي معاه على الغداء في البيت بتاعه، عنده فيلا بقى وراجل إنجليزي بريطاني، قال لهم الجمعة القادمة إن شاء الله الغداء عندي الساعة 3 عصرا. الساعة كام؟ 3 عصرا. انت عارف بقى احنا احيانا كده دماغنا عادي، 3 عن 4 مش مشكلة يعني عادي. فبيقول الشيخ واحنا رايحين اتأخرنا 5 دقائق، وصلوا عند الفيلا بتاعته الساعة 3:05، كم دقيقة؟ 5 دقائق. ضربنا الجرس على باب الفيلا من برة، طلع لنا بملابس البيت في البلكون فوق، لابس ملابس النوم بيجامة. السلام عليكم. نعم نعم الشيخ. تدعينا على الغداء. قال الموعد كان الساعة كم؟ والله واقف البلكونة كده والله ما فتح لهمش. قالوا له كان الساعة 3. قال الساعة في إيدك كم؟ 3:05. قال له الآن وقت أولادي. الدعوة كانت الساعة 3، اتأخرتم 5 دقائق، الميعاد اتلغى، والآن بقى عندي موعد جديد مع أولادي، ما ينفعش أفتح لكم. والله بالنص هكذا في الشارع قدام الناس. فالشيخ بيقول له يعني دول 5 دقائق. قال له هذه مشكلتكم يا عرب، 5 دقائق. يا شيخ، بدأ هو اللي بقى معلم اهو، يا شيخ دقيقة واحدة كم مولود يولد في العالم وكم مولود يموت في العالم؟ في دقيقة واحدة كم من اقتصاد يرتفع وكم من اقتصاد ينخفض؟ في دقيقة واحدة كم من دولة تتقدم وكم من دولة تتخلف؟ مشكلتكم أنكم ما طبقتم هدي نبيكم في احترام قيمة الوقت. عشان كده شاع بيننا في الغرب هنا، وعديك ما تقول له موعد عربي ولا ألماني، شوف وصلنا لإيه. عربي ويقول لك هاجي لك بعد العصر، شوف بقى بعد العصر دي امتى بقى، يجي لك بعد العشاء ماشي، يقول لك انا قلت لك بعد العصر فعلا، دلوقتي بعد العصر فعلا فعلا. ما عندناش اهتمام بالوقت الا من رحم ربي وعصر. عشان كده بقول اللي عايز موعد هتجيني كذا، لو اتاخرت دقائق مش هتلاقيني، اتلغى الموعد تلقائيا. هتيجي بقى تقعد تطلع وتنزل، خلاص ما في موعد لك. لازم نعلمهم احترام الوقت يا إخوة. هو الشيخ بيشد ليه؟ 5 دقائق. 5 دقائق لها قيمة. في الدقيقة ممكن أخذ ثواب قراءة القرآن كاملا لما أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، لأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لو قرأت 3 مرات مش هكمل الدقيقة، صح؟ أخذت ثواب القرآن كاملا في دقيقة. فلازم نهتم بالوقت يا إخوة، الله يبارك لكم، لازم نهتم بالوقت لأن دي أمانات فننتبه لها. إلا لمعذور واضطرار، هب إنك جاي في الموعد لكن مثلا في باوشتلة في الطريق أو الطريق مش عارف إيه، ومش قبل الموعد اتصل بصاحب الموعد، السلام عليكم يا أخي، الله يبارك، أنا والله جاي في الطريق في الموعد بس الآن في المكان الفلاني في عاطلة، فأنا برجوك نأجل الموعد لوقت تاني أو بعتذر مش أقدر أجي. ليه؟ عشان لو هو عنده التزامات ما يأجلش التزاماته من أجلك. وصلت دي؟ اعتذر بس قول أنا مش جاي وخلاص. ده الأخ ممكن يديك موعد وما يجيش ولا يعتذر، وأنا والله يا إخوة أحيانا والله أنتظر في المسجد الأخ اللي عنده موعد ساعة وساعة ونص لا يجي ولا يعتذر، وتاني يوم يبعت لك رساله على الواتساب، شيخنا معلش انا عندي عايز موعد جديد اصل كان عندي ظروف امبارح. ده ما يتردش عليه، خلاص ما تردش عليه، يزعل يزعل يضرب دمه في الحيط. اوقات الناس ليست لعبه. فيجي بقى بعض الاخوه في نزل مش فاهمين حاجه، ويشوفوا تصرف الشيخ بشده، يقول لك الشيخ يعني كان صعب قوي. ما انت ما وقفتش على حقيقة الأمر، ازاي حكمت على الشيء؟ ازاي حكمت؟ ده احنا بنروح للطبيب في ألمانيا احنا بننتظره بالساعتين، صح؟ وعشان اخد موعد بعد أسبوع اتصل واعمل، صح؟ واروح لازم انتظر طبيب، لا الشيخ ينتظر مش مشكلة، هو اللي انتظرنا، هو اللي انتظرنا. ويتصل بك أخ يقول لك يا عم الشيخ أنا عندي مشكلة زوجية وكذا وكذا، طب خير تعال اليوم كذا في بعد الدرس، يقول لك لا أنا مش فاضي اليوم ده، طب يوم أنا مش فاضي، طب مين اللي محتاج أنت ولا أنا؟ عايز يفضيني أنا على وقته هو، خلي بالك، ها أنت وصلت الفكرة اللي هو مش فاضي. طب مين صاحب المشكلة، أنت ولا أنا؟ مين صاحب، مش هو اللي عنده مشكلة؟ يا مين اللي يفضي نفسه هو ولا أنا؟ قيم ضيعة. فالوقت يا إخوة اغتنموه ولا تقصروا فيه. هتدي موعد لازم تنضبط بالموعد. اديت موعد الساعة 4 مثلا وانت عارف الطريق ممكن يكون في عطلة، اخرج من الساعة 3، ما تخرجش 4 الا 10 لانك هتتأخر. اخرج من الساعة 3 تروح بدري، رحت بدري انتظر انت بقى لان انت عندك موعد، اقرأ شوية قرآن وانتظر الشيخ لما يجي في موعده، وهكذا. فبالعيد جاني الساعة 7 بالضبط، يا فرحت قوي، يا بالعيد ايه ده ما شاء الله عليك منضبط مع الوقت، 7 7. قالك سبعوت مش تسعوت، ها سبعوت، تفضل اشتغل يا بالعيد، الله يرضى عليك يا بالعيد. قبل ما تشتغل هتاخد كام اجرك كام؟ قال لي عم الشيخ معروف ان الساعة ب20 يورو، ساعتي ب20 يورو، ماشي هشتغل عندك في الشغلانة دي اخد لها 20 ساعة، نقسمها بقى على يومين على حرين، 20 ساعة في 20 بكام؟ ب400 صح؟ قال لي وفي كمان ممكن مرمى هنا ومرمى هنا، يعني كملهم 500، يبقى أجرتي كام؟ 500 يورو. تمام؟ تمام اشتغل، خلص بالعيد الشغل 100 100، تمام منضبط. رحت أنا مطلع له 500 يورو اللي هو تمن شغله، دي اسمها معاوضة، على قد شغلك أخذت أجرك، وصلت دي؟ تمام كده؟ فهمنا المعاوضة؟ يعني السما زي ما قلت لك، الساعة ب200 يورو تدفع 200 تاخدها سما، شغلك ب500 يورو اشتغلته خدت ال 500 يورو وعليهم بوسه هديه من عندي، ده اسمه المعاوضه والسماء. تمام قوي، فهمنا المعاوضه يا عبد العزيز. نيجي بقى للسببيه، هنرجع لنفس المثال بتاع بالعيد، جاني الساعه 7 منضبط، بدا يشتغل عجبني قوي في شغله متقن، وطول ما هو شغال بيذكر ربنا، لاحظت عليه امر، يجي وقت الصلاه يروح سايب العدة يقوم يتوضى يروح على المسجد يصلي في جماعة ويروح راجع بعد الصلاة مباشرة يكمل شغله. الله 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 الله، مستقيم وعنده خلق وشغله متقن، عجبني قوي. فقلت أدردش معاه، يا بالعيد كيف حالك حبيبي؟ عم الحمد لله. متزوج؟ قال لي لا ما زال يا عم الشيخ. ماشي مش متزوج. إيه؟ ليه يا بالعيد؟ من وين يا عم الشيخ؟ الزواج عايز سكن وانا ما عندي دار، انا كاري وكل ما اروح اتزوج حج حسن يقول لي هات لي شقة تمليك، هات لي دار ملك. الله 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 الله، ما في يا عم الشيخ والله ظروف تعبان. يا يعني مش تلكتك الدار؟ ايوة. طيب بس يا صلاة، بعد ما خلص الشغل المفترض هدي له كام؟ 500 يورو اللي اتفقنا عليهم صح؟ قلت له لا انت ما تاخدش 500 يورو، ما ناخد يا عم الشيخ، تفضل المفتاح ده مفتاح دار تمليك قيمته 150 ألف يورو. قيمته ايه؟ 150 ألف يورو، سكن تمليك في الشطاط في وسط المدينة، كان ملك الشيخ سيد، عنده ما شاء الله برج. الشيخ سيد ده ملياردير يا جماعة، ده مدينة زول سباقة دي كلها مش عايز أقول لك يعني. إيه؟ أنا اللي بقول لك عشان ما تسمعش من بره يعني. يقول لك الشيخ عنده عربية إيه 65، أنا ما أعرفش عن إيه 65 أصلا، مش عارف يعني إيه أصلا، بسأل الواد قال لي يا عم شادي مرسيدس عالية قوي، بيقولوا عليه عنده عربية مرسيدس العالية دي وعنده سواق خاص، تقريبا شافوك انت، ايه دي مشكلتك انت جايب ليه؟ جايب لي الكافية انت، وعنده فيلا، فيلا ده انا قاعد في شقة في الدور السادس اطلع مرة مش عارف انزل تاني، لا فيها انترنت ولا فيها اي شيء، ما فيهاش حتى، وفي المانيا بقالنا 3 سنين بنبحث عن شقة حتى دور اول، عشان انا كبرت في السن وتعبت
يقول لك لا ده عنده ما شاء الله فيلا في مصر وعنده مدرستين خاص. انا بقى اللي بقول لك ده انا مدينه زول صباح كلها ملكي يعني. عشان ما تسمعش من بره. وعندي اكتر من 50 على سياره مش مرسيدس بس بقى، ده انا عندي المرسيدس وعندي الاودي وعندي ايه تاني يا عبد العزيز والفورد. الاخوه كلهم الله يبارك لهم سياراتهم في خدمه صح تحت خدمتنا، امال ايه. فقلت له خد يا بالعيد شقه تمليك وروح للحاج حسن يلا قول له الشقه الدار موجوده عايزين العروسه. طبعا بالعيد طاير من الفرح، يا 150 الف يورو شقه تمليك وانا اصلا تمن شغلي كام؟ 500 يورو بس. نقول لك ما ده مش تمن، ده سبب. ده ايش سبب؟ بسبب ايمانك واستقامتك وعملك الصالح حبيناك، فلما حبيناك حبينا نكرمك. فهمنا السبب؟ يبقى السبب أعظم من الثمن. وصلت دي؟ فلما القرآن يقول لنا ادخلوا الجنة بي 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 الباء بما كنتم تعملون، الباء دي في اللغة اسمها باء السببية، باء ايه؟ السببية، بسبب إيمانكم واتباعكم للنبي وحرصكم على الصلاة والصيام والزكاة والاستقامة وحب الخير للناس هنكافئكم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصلت دي؟ ولما يجي سيدي النبي يقول لنا لا يدخل أحدكم الجنة دي عام، يقول لك بس دي اسمها باء المعاوضة. إذا اعتقدت أن عملك ثمن للجنة يبقى نو نو جامي، مش ممكن عملك يكون ثمن لايه؟ للجنه. لان نعم ربنا عليك عملك طول حياتك مش هيوفي شكر نعمه واحده، ما بالك بالجنه. يبقى ده مفهوم كلام النبي لا يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا حتى ان، قال حتى ان الا ان يتغمدني الله به بي 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 رحمته. ها هي دي السببية بقى. يبقى في تعارض؟ أبدا ما في تعارض. فهم للغة، فهم للقرآن، فهم للسنة. فالنبي يوجهك يقول لك اوعى تعتقد ان صلاتك هتكون ثمنا للجنة، لا الجنة غالية قوي. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لكن نقول لك صلاتك سبب لدخول الجنة مش ثمن. مش ايه؟ فده حديث النبي لن ينجي احدا منكم عمله ابدا، لا لا مش ممكن يكون ثمن. عشان كده ورد في الاثر قصه الرجل من بني اسرائيل اللي عبد ربنا 70 سنة. يوم القيامه يقول الرب جل جلاله يا ملائكتي خذوا عبدي الى جنتي برحمتي. يقول العبد لا يا رب بل بعملي عبدتك 70 سنة. يقول الله تعالى يا ملائكتي قايسوا بين عبادة 70 سنة ونعمي على عبدي، فإن رجحت عبادة 70 سنة يدخل الجنة بعمله، وإن رجحت نعمي عليه يدخل النار، ولا تضع إلا نعمة واحدة هي نعمة البصر. احضر وزنك. فيحطوا عبادة 70 سنة في كفة ونعمة البصر لوحدها في كفة، فترجح نعمة البصر، فيقال إذن تدخل النار. يقول لا بل أدخل الجنة برحمة الله. عملي لا خلاص بقى تعرفه مش العمل بقى بالرحمة. اللهم ارحمنا يا رب. آمين. يبقى الحديث بيدعوك للعمل واغتنام العمل لأنه هيكون سببا مش ثمن. اوعى تعتقد ان عملك ثمن، لا 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 ده سبب. لما تستقيم على امر الله يحبك، واذا حبك هيكافئك بالسلعه الغاليه قوي بالجنه اللي عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. امين. ده احنا في الدنيا عشان نشتري دار بتجري تحتها الصرف الصحي والمجاري والبول والقرف بندفع دم قلبنا، ما بالك بدار بتجري تحتها الانهار؟ محتاجة ايه دي؟ الدار في الدنيا من خرى صانة، والدار في الجنة لا بنا ذهب ولا بنا فضة. داري في الدنيا تحتها صرف صحي وقرف، صح؟ صح يا عبد الرزاق؟ تحتها بيجري ايه؟ الصرف الصحي، البول والغائط الدار في الجنة نهر من لبن تحت منها، نهر من عسل، نهر من خمر، نهر من ماء غير آسن. محتاجة جهد قد ايه دي؟ محتاجة جهد. اذا نجتهد، وبعد ما بين لهم النبي الفهم ده قال لهم ايه؟ سددوا وقاربوا واخدوا وروحوا، وشيئا من الدلجة والقصد القصد تبلغوا العدل، يعني ما تشكش عن نفس قوي وما تهملش فيها قوي، خليك عدل ساعة وساعة، خليك عدل، اضبط الحقوق، خليك عدل عشان تصل. فده دليل على هذه القاعدة. ومن الأدلة أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، أو كما قال النبي. فالعدل التزام الأدلة والنصوص وهدي النبي، هتخالف الدين هيغلبك، لأن دين حجة ودليل، فاللي يتنطع ويتشدد الدين يغلبه. قال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر أبدا. وقال الآخر: وأما أنا سأقوم الليل لأركض. وقام الثالث يقول: وأما أنا سأعتزل النساء. قال لهم النبي: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ نعم. قال: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاللي هيشد الدين هيغلبه، لأن ديننا دين نصوص ودين أدلة، دين منهج، مش هوى ولا اجتهاد ولا رأي، إلا في المسائل اللي مجالها اجتهاد، تحتاج لإعمال فكر المجتهدين من العلماء الراسخين. أيضا من الأدلة ما ورد من نهي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن حلق بعض الرأس وترك بعض، اللي بيسموه القزع. النبي نهى عن القزع، تحلق هنا أقرع وتسيب شوية شعر فوق، ده مش عادل، ظلمت راسك، ظلمت ايه؟ ظلمتها، عريت بعضها وسترت بعضها. الاسلام يقول لك لا، ديننا دين عاد. يا شفت الانسان بيظلم نفسه ازاي؟ ليه عريت دي وست دي؟ وعشان كده نهانا ان نقعد نصنا في الظل ونصنا في الشمس. ظلمت بدنك ليه؟ ليه بتظلم؟ خليك عادل. يا شفت القصد حلو ازاي؟ ونهانا ايضا في السنة عن المشي في نعل واحد، يعني الحذاء بيكون نعلين يمين وشمال، ما ينفعش تمشي بفردة واحدة. عشان كده الاخوة احيانا يكونوا بيلعبوا كرة قدم والحذاء يروح طاير من رجلي اليمين، نقول له روح هاته الاول، ما تكملش لعبك، البسه عشان ما تظلمش نفسك. مش يقول لك بخل هجري برجل ورجل، لا ما ينفعش تجري برجل ورجل، ليه الظلم؟ الإسلام دين عد. يا في كل شيء، والله في كل شيء، في كل شيء عد. يا جمال الإسلام لو فهمنا. ومن العدل أن النبي نهانا عن الإسراف في المدح، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. إيه الجمال ده يا إخوة؟ الإنسان بطبعه يحب النفس الناس تمدحه، صح؟ لكن لا، إحنا عندنا عاد، المدح له ضوابط، ما يتجاوز الحد، وإلا وقعنا في الظلم والجور. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه المادح عمال يمدح في عمر، قال: يا هذا دعك من هذا، فعمر أعلم بنفسه منك، سل حاجتك، سيبك بقى من الدنيا، قول لي عايز إيه، أنا عارف نفسي كويس. ولما دخل عليه واحد يقول له إيه، جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين، قال ويحك، بل قل جزى الله الإسلام عن عمر خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر. إيه الجيل العجيب ده يا إخوة، إيه الجيل العجيب ده؟ آه جيل اتعلم العدل وانضبط بقواعد الإسلام، فكان عدلا في اعتقاده، عدلا في عبادته، عدلا في أقواله، عدلا في سلوكياته، عدلا في أخلاقه. ما هو من العدل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ده عدل. لأنك لو ظلمت باللسان هتظلم، مش النبي قال كده في الحديث؟ قال من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة تعجبوا، قال وكيف يسب الرجل والديه، في حد بيشتم أباه وأمه؟ قال النبي يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه. يبقى أنت اللي تسببت في السب، وقعت في الظلم والجور. فإسلامنا دين عدل، فينبغي على المكلف أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر بعدل، والناس أمامه سواء، سواء الناس رضيوا عنه أو سخطوا عليه، قم بالمنهج ولا تلتفت، لأن ده العدل، ديننا دين عدل. بهذا القدر يا إخوان نكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.